بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الذين شهروا بالتفسير من الصحابة وترجم لثلاثة منهم، وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس. وكنا قرأنا في ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان في آخر ما ذكر رحمه الله قوله: وروي عن علي أنه كان يقول: سلوني سلوني، وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. أما قوله أنه كان يقول سلوني، فهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة، وهو كتاب عظيم، كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد، كتاب عظيم. روى عن سعيد بن المسيب رحمه الله، أو عن سعيد بن جبير، أنه قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوني إلا علي إلا علي. والسند إلى سعيد صحيح، وهذا يحمل على تحضيض العالم الناس أن يسألوه لأجل نفعهم ولأجل أخذ الخير عنه والعلم عنه، كما سيأتي شيء من ذلك في ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقوله: وجاء وقال ابن عباس رضي الله عنه: إذا جاءنا ثبت أو ثبت عن علي لم نعدل به، هذا أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم، والبيهقي في السنن. وقوله فيما روي عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي رضي الله عنه لم أقف عليه، وهكذا أيضا ما تيسر لوقت نبحث عنه. وأما قصة أهل الشورى الذين رشحهم عمر لتعيين الخليفة، وهم الزبير وعبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان ومن طلحة ومن السادس سعد بن أبي وقاص، فقصتهم في صحيح البخاري بطولها. وبويع عثمان رضي الله عنه بالخلافة، وممن بايعه علي رضي الله عنه، كان أول المبايعين، من أول المبايعين. وليس في هذا دليل على مسائل استدل بها بعض الناس من أنواع المخالفات كالانتخابات، لأن الأمر كان في أهل الحل والعقد، وهم ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، من المبشرين: طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان. السادس ذكرنا سعدا، الزبير بن العوام. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فهؤلاء هم أهل الحل والعقد، اختاروا أحدهم ليكون خليفة لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. أما مسألة الانتخابات التي يدخل الناس فيها بالزور ويدخلون كذلك أيضا بشراء الذمم والأصوات ويساوون فيها بين صوت الرقاصة والمغنية وبين صوت العالم ويجعلون الحكم فيها بالصندوق ويتقاتلون من أجلها ويدفعون الأموال الطائلة من أجلها ويتباغضون من أجلها، فهذه إنما هي ضرب من ضروب تقليد الكفار وليست من شريعة الله عز وجل في شيء. طرق تعيين الخليفة في شرع الله سبحانه وتعالى تكون إما باختيار أهل الحل والعقد وهم علية الناس وعلية القوم أهل الفضل والعلم والدين وأهل المكنة في الخير، يختارون أحدهم ليلي أمر المسلمين، وإما أن يعهد الخليفة الذي توفي أو ذهب أن يعهد إلى أخير الناس يراه من بعده من غير نظر إلى إبقاء الملك في ذريته أو لا، فإنما ينظر إلى أخير الناس. فأبو بكر رضي الله عنه ولى على الناس عمر، استخلفهم واستخلفه عليهم، وكان له أبناء وكان له قرابة هم أقرب إليه من عمر، ولكنه نظر الأخير فاختاره. هذه طريقة أخرى من طرق تعيين الخليفة. وأمر خلافة والإمارة وما إلى ذلك هذه مسائلها كثيرة ومتشعبة وعليها أدلة وبسط في غير هذا المقام، إنما المقصود أن بعضهم قد يستدل بترشيح أو باختيار عمر للستة على تلك المسألة التي أشرنا إليها، وليس ذلك من هذا في شيء، ليست تلك المسألة من هذه في شيء. وإذا استتب الأمر لولي الأمر كان من أهل الإسلام فإنه يكون وليا يسمع له ويطاع في طاعة الله عز وجل، إنما الطاعة في المعروف. قال: كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف، فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حين قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة. قال رحمه الله تعالى: عبد الله بن مسعود، نعم حتى قتل، أنا ماذا قلت؟ نعم حتى قتل، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا، نعم، في الكوفة ليلة 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة. إذن أين توفي الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان؟ أين توفوا وأين دفنوا؟ في المدينة. أما أبو بكر وعمر فدفنا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عثمان فدفن بالبقيع رضي الله تعالى عنه. وأين توفي ودفن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ في الكوفة، استشهد وقتل في الكوفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي ودفن هناك في الكوفة. ولهذا جاء في حديث أبي موسى الأشعري عند أن كان بوابا وحاجبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن أبو بكر فأذن له وبشره بالجنة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عمر فأذن له وبشره بالجنة، ثم عثمان فأذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجلسوا هؤلاء الثلاثة، جلسوا في ناحية، وحديث فيه علي ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في ناحية، وعثمان لم يجد بجوارهم مكانا فجلس مقابلا لهم في الجهة الأخرى من البئر. قال فسعيد فأولتها قبورهم، فسر هذه الجلسة التي حصلت منهم أنها القبور، فالنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر قبورهم الثلاثة مجتمعة في مكان واحد، وعثمان في البقيع يبعد عنهم مئة الأمتار، مسافة ليست بالبعيدة. وأما علي رضي الله عنه فدفن في الكوفة. قال رحمه الله عبد الله بن مسعود، هو عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي، وأمه أم عبد، كان ينسب إليها أحيانا، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا، وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. أمه أم عبد وكان ينسب إليها أحيانا كما سيأتي في بعض ما سيذكره من الحديث. وكان من السابقين الأولين في الإسلام، أي الذين أسلموا قبل الفتح، فهو أسلم بمكة رضي الله تعالى عنه، وكان من المستضعفين، وكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه الأذى من قريش فلا يستطيع أن يفعل شيئا، ويود أنه لو استطاع أن يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهاجر الهجرتين، أي إلى الحبشة الهجرة الأولى، ثم عادوا وظنوا أن الأمر قد هدأ من إيذاء قريش، فلما وصلوا وجدوا الأمر كما هو بل وأشد، فعادوا مهاجرين مرة أخرى. وشهد بدرا وهي أول غزوة في الإسلام، وهي يوم الفرقان، أظهر الله عز وجل دينه على أظهر دينه على الدين كله، وكان نصرا عظيما مؤزرا للمسلمين، نصرهم الله عز وجل وهم قلة مستضعفون. وما بعدها من المشاهد، تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، ثبت ذلك عنه أنه ذكر هذا، أنه أخذ 74 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم، لما قال يا رسول الله علمني، علمني مما علمك الله، قال: إنك لغلام معلم. وهذا ثناء وفضيلة له رضي الله عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، غضا أي طريا كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، فإنه كان عليه رضوان الله من قراءة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. وقال: والذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وتقدم ذكر هذا الأثر في دروس سابقة في أول الكتاب. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان صاحبا عليه وطهوره ووساده، حتى قال أبو موسى الأشعري كان صاحبا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى أنه كان إذا قام النبي عليه الصلاة والسلام من مجلس يريد أن يخرج يقدم له نعليه، وإذا جلس يحتفظ بنعليه، كان صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطهوره، إذا احتاج إلى الوضوء قدم له الوضوء والطهور. ووساده، أي التي استند إليها واستريح فيها، حتى قال أبو موسى الأشعري قدمت، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري قال قدمت أنا وأخي من اليمن، من تهامة من بلاد اليمن، فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي كانوا يكثرون الدخول على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم كثيرا، حتى قال لعبد الله بن مسعود إذني لك أن ترى سوادي، يعني إذا رأيتني موجود في البيت ورأيت شخصي أني موجود داخل البيت فهو كالإذن لك. قال ومن أجل ملازمته، قال عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري قال قدمت أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حينا، أي لما قبل أن يعرفوا أن عبد الله بن مسعود ليس من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من كثرة دخوله وخروجه هو وأمه على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه من أهل بيته ومن قرابته. قال لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ابن أم عبد، ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. هذه الحديث كلها في الصحيح، الحديث هذا في البخاري الذي قبله اتفق عليه. وقوله أقرب هديا وسمتا ودلا، هذه أوصاف متقاربة، والمقصود أنه على مشابهة للنبي صلى الله عليه وسلم في السكينة والهدوء والمشي والكلام والهدي، يعني الطريقة التي يتعامل فيها مع غيره، السمت والدل والهدي. من ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود، بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا، جعل الأمير عمارا، وجعل عبد الله ابن مسعود معلما لما عنده من الخير، كنيف امتلأ علما. قال وقال إنهما من النجباء، من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بهما. والمراد باقتدوا بهما ليس على الاستقلال، ولكن خذوا عنهما وتأثروا بسمتهما وهديهما، واستمعوا لما يعطونكم من العلم. ثم أمره عثمان على الكوفة، أمره عثمان على الكوفة، ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة. عزله أي عن إمارة الكوفة لأنه احتاج إليه في المدينة، أمره أن يرجع إلى المدينة. فتوفي فيها أي بعد ذلك سنة 32 ودفن بالبقيع وهو ابن 74 سنة وهو ابن 74 سنة. هذا عبد الله بن مسعود. الحقيقة أن تراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تراجم عظيمة ولنا فيها أسوة وقدوة، وكذلك ينبغي أن تكون هذه التراجم منشورة مبسوطة بين الناس. وكتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله من أفضل ما جمع في هذا الباب، فيه آثار كثيرة ثابتة من فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. قال عبد الله بن عباس: هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة ب3 سنين، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، ولد قبل الهجرة ب3 سنين. إذن كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في المدينة؟ في المدينة بقي 10 سنين، وابن عباس ولد قبل الهجرة بنحو 3 سنين، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس تقريبا في سن كم؟ من 13 إلى 14 من عمره رضي الله تعالى عنه. وقد ناهزت الاحتلام، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس بمنى وأنا على أتان، أي على أنثى الحمار، وقد ناهزت الاحتلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير الجدار، فمررت بين يدي بعض الصف ثم دخلت في الصف وأرسلت الأتان ترتع، فلم ينكر علي ذلك أحد. قال: لازم النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه ابن عمه، هذا الأول عبد الله بن عباس، ونبي محمد بن عبد الله، العباس وعبد الله أخوان، وخالته ميمونة، ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس، لأن أم الفضل امرأة العباس أخت ميمونة، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، في رواية الكتاب، نعم، اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة، وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين. واستجاب الله عز وجل لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان ابن عباس فقيها في الدين عارفا بتأويل الكتاب، فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا. وقد ذكرنا لكم قصة طلبه للعلم مع ذلكم الشاب الأنصاري الآخر، فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله، فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم: ذاكم فتى الكهول. الكهول هم الذين وصل بهم العمر إلى ما بعد 40 و50، الكهل قبل الشيخ، مراحل العمر أن يكون طفلا وله مراتب، ثم شابا، ثم وله مراتب أيضا، ثم بعد ذلك يصل إلى مرحلة الأشد والقوة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، من 40 إلى 50. ثم بعد ذلك، بعد 50، يدخل في الكهولة، وإذا وصل إلى نحو 70 يصير شيخا، وإذا زاد على ذلك يصير هرما وزمنا، الزمن والهرم هو الذي زاد على هذا، وربما وصل إلى مرحلة لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إلى أرض للعمر التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ منها. قال ذاكم فتى الكهول. فتى الكهول معناه أن الكهول الذين هم كبار يحتاجون إليه فهو فتاهم. له لسان سؤول أي كثير السؤال عما ينفعه، وقلب عقول أي يعقل ما يلقى إليه. هذا خرجه أحمد في فضائل الصحابة لكنه مرسل. الزهري يقول قال المهاجرون لعمر ألا تدعو أبناءنا، فالأثر مرسل. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه. دعاه يوما. قال ابن عباس فعلمت أنه ما دعاني إلا لأمر، دعاه قاصدا وقال له تعال إلى مجلسي ساعة كذا. فعلم ابن عباس أنه أن في رأس عمر شيئا يريد أن يدلل على شيء. ما علمت أنه ما دعاني إلا ليسألني. فقال عمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكهول والكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا لعمر لما تدخل هذا الشاب في مجلسك مجلس كبار القوم وعندنا أبناء مثله، فلما تدخله ولا تدخل أبناءنا؟ فقال إنه من حيث قد علمتم، يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعاني يوما فما دعاه إلا لأجل أن يسأله. فقال عمر للصحابة ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السورة؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا، أي إذا فتح الله علينا البلاد، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فسروا الآية بما ظهر لهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا. وسكت بعضهم. فقال عمر لابن عباس أكذلك تقول؟ أي أتقول مثل ما قالوا في تفسيرها؟ قال لا. قال ما تقول؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. أنزلت هذه الآية إنذارا وإبلاغا للنبي عليه الصلاة والسلام باقتراب أجله وبموعد أجله. هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لنعم ترجمان القرآن ابن عباس اثني عليه في معرفته لعلم التفسير. لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، وفي روايات وهي الأكثر ما عاشره منا أحد. لو أدرك أسناننا أي أدرك السن، كان في سن مقاربة لسننا يوم بعث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد ولد، إنما ولد بعد 10 سنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أدرك أسناننا يعني لو كان مولودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عاقلا ما عشره منا أحد، يعني ما بلغ أحد منا عشره في العلم والخير والفضل، ما عشره منا أحد أي في حيث العلم. قال أي ما كان نظيرا له. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده، يعني بعد من؟ بعد ابن مسعود 36 سنة، يعني قال هذا ابن مسعود قبل أن يموت ابن عباس 36 سنة. فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم؟ فهو على علم كثير. بقية الترجمة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نكتفي بهذا.